طيبين الطاهرين. كان الكلام في عيوب المرأة التي توجب ثبوت حتى الفاس للرجل. من جملة العيوب المذكورة الإفضاء والعسال والرق. في العسال والرق ذكر الشهيد أنه خلاف بين الأصحاب موجود، وسبب وجود الخلاف بين الأصحاب أن العسل والرق ذكرنا أنه لم يرد لهما نصا، لكن العلة الموجودة في القرن أو القرن موجودة أيضا في العسل والرق، لأن المقصود بالقرن أو القرن هو وجود مانع من العظم في باطن فرج المرأة يمنع من البطن، والعسل أيضا مشتمل على هذا المانع لكنه ليس من العظم وإنما هو من اللحم. أو العسل مثلا عبارة عن انسداد الفرج تماما. على كل من جهة عدم وجود النص يمكن أن يحكم بعدم ثبوت حق الفاس للرجل في العسل والرق، ومن جهة اشتراك هذين مع القرن أو القرن في العلة يمكن الحكم بثبوت حق الفسخ للرجل بهما. لكن الشهيد يقول ان بعض اهل اللغة ذكر ان العسل هو القرن، بعبارة اخرى لا فرق بين العسل والقرن، معنى العسل هو القرن ومعنى القرن هو العسل. على هذا الأساس لو صح كلام هذا اللغوي فالفسخ يثبت قطعا في العسل إذ لا فرق بينهما، لأن المفروض أن العسل هو القرن حسب شهادة هذا اللغوي. لكن هنا نقطة لابد من ذكرها، وهي أن حسب كلام هذا اللغوي على ما ينقل الشهيد العسل هو القرن، إذن النص الوارد في القرن يشمل العسل. مقصود الشهيد بالاستشهاد بكلام هذا اللغوي هو أن العسل بمعناه الذي يختلف عن القرن، لأن معنى القرن وجود العظم كما قلنا، معنى العسل هو انسداد يعني وجود مانع لكن لا من العظم بل من اللحم. مقصود الشهيد الاستشهاد بكلام هذا اللغوي لإثبات الحكم الثابت في القرن للعسل، يعني بناء على التغير الحقيقي مقصود الشهيد شمول الحكم الثابت للقرن في العسل. أما كلام هذا اللغوي يفيد ماذا؟ كلام هذا اللغوي يفيد أن القرن والعسل لفظان لمعنى واحد لا لمعنيين، المعنى متحد وليس متعدد. إذا صار المعنى متحد يعني معنى كلمة العسل هو وجود العظم في الفاس، أصلا المعنى هو ذاك المعنى لا أن المعنى غير ذات المعنى، وإلا إذا معنى العسل غير معنى العظم معنى القرن فما هو معنى كلام هذا اللغوي الذي يقول بأن القرن هو العسل أو العسل هو القرن؟ مقصود اللغوي أن المعنى متحد لا متعدد، المعنى واحد يعني اشتمال الفرج على العظم المانع، لكن هذا المعنى يعبر عنه بكلمتين، الكلمة الأولى القرن، الكلمة الثانية العسل، ومع اتحاد المعنى هو بعد مشكلة موجودة. القرن طبعا الحكم ثابت له سواء عبر عن القرن بكلمة أخرى أم لا، إنما الكلام في العسل بالمعنى الذي يختلف عن القرن، وكلام اللغوي لا يفيد في هذه الجهة، لأن غاية ما يدل عليه كلام اللغوي هو اتحاد المعنى، ومع اتحاد المعنى لا يثبت الحكم للعسل بالمعنى المغاير للقرن. لاحظوا الإشكال، أن الشهيد يريد أن يستشهد بكلام اللغوي لإثبات الحكم للعسل بالمعنى المغاير، بينما كلام اللغوي يفيد اتحاد المعنى، ومع اتحاد المعنى لا يثبت حكم لشيء يغاير القرن أو القرن. على كل، يقول بعض أهل اللغة، بعض آخر من أهل اللغة ذكر بأن هذه الألفاظ القرن والعسل والرات، هذه الألفاظ مترادفة، ومعنى الكل هو اشتمال الفرج على اللحم المانع من الضاد، معنى جميع هذه الكلمات هو هذا. على كل، نلاحظ العبارة، يقول وفي بعض كلام أهل اللغة أن العسل هو القرن فيكون منصوصا. ماذا يقصد الشهيد؟ مقصود الشهيد أن العسل بالمعنى الذي يغاير القرن يكون منصوصا، يعني العسل بمعنى اشتمال الفرد على اللحم، والقرن بمعنى اشتمال الفرد على العظم المانع. أقول نتيجة كلام اللغوي أنه ترادف يصير، إذا ترادف صار ما يفيدنا، ما يفيد الشيء. الشهيد يريد أن معنى العسل غير معنى القرن، ويريد إثبات الحكم للعسل بالمعنى المغاير للقرن، لا بالمعنى المتحد. بالمعنى المتحد هو بعد مو شيء جديد، هو نفس ذاك العيب، مو عيب جديد، ليس بعيب آخر. وفي كلام آخرين أن الألفاظ الثلاثة، يعني القرن والرأس والعسل، أن الألفاظ الثلاثة مترادفة، في كونها لحما ينبت في الفرج يمنع الواق. إذا ألفاظ ثلاثة مترادفة يعني الكل تحكي عن عيب واحد فقط، العيب واحد والألفاظ متعددة. على كل، إذا كانت هذه العيوب موجودة في المرأة قبل أن يجري عقد النكاح بين الرجل والمرأة، يثبت حق الفرج للرجل بلا إشكال، إنما الكلام في ما إذا تجددت هذه العيوب في المرأة بعد أن حصل العقد بين الزوجين، بعد مضي فترة حصلت هذه العيوب أو واحد من هذه العيوب في المرأة، حينئذ هل يثبت حق الفاس للرجل بسبب تجدد هذه العيوب أو بعض هذه العيوب؟ يقول لا يثبت حق الفاس، بدليل أصالة اللزوم في العقود. هذا العقد كان لازم، صحيح؟ الآن تجدد هذا العهد، لا أعلم أن لزوم العقد، لا أعلم أن هذا العقد بعد تجدد هذا العيب لازم أم جائز قابل للفسخ. يعني أصالة اللزوم يقول كل عقد شك في لزومه أو جوازه فهو لازم، أي أصالة اللزوم. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول هذا العقد قبل تجدد هذا العيب كان لازم، لا يمكن فسخه، بعد تجدد هذا الفسخ نشك فيه أنه جائز أو لازم، نستصحب اللزوم السابق على تجدد هذا العيب. هذا كما قلنا في الدرس الماضي بناء على أن الاستصحاب غير أصالة اللزوم. أما على رأي المتأخرين اللي يتمسكون أو من جملة أدلتهم على أصالة اللزوم هو هذا الاستصحاب، بعد لا مغايرة بين الدليلين، لكن الشهيد الثاني كأنه يفرق بين الدليلين، أصالة اللزوم واستصحاب اللزوم، يعني يقول بأن استصحاب اللزوم غير أصالة اللزوم. طبعا قلنا توجد أدلة أخرى لأصالة اللزوم غير استصحاب اللزوم، من جملة الأدلة المؤمنون عند شروطهم أوفوا بالعقود وأدلة أخرى، لكن المتأخرين من عمدة أدلتهم على أصالة اللزوم هو استصحاب اللزوم أساسا. من؟ استصحاب الحكم يعني هو اللزوم. بس ولا خيار للزوج، لأن الحكم مقصود حكم العقد. حكم العقد يعني ماذا؟ يعني ترتب الآثار السابقة، من جملة الآثار السابقة اللزوم. ولا خيار للزوج لو تجددت هذه العيوب، يعني في المرأة بعد العقد، سواء تجددت العيوب قبل أن يطأ هذه المرأة أو بعد الوطء، وإن كان قبل الوطء لا يجوز له، فكيف بما إذا كان بعد الوطء؟ في المشهور تمسكا بأصالة اللزوم واستصحابا لحكم العقد واستضعافا لدليل الخيار، يعني الدليل الذي أقيم على ثبوت الخيار بسبب حدوث هذه العيوب بعد العقد، الدليل الذي أقيم على الخيار ضعيف لا يمكن الأخذ به. وقيل الرأي الثاني في المسألة يفسخ أو يفسخ بالمتجدد مطلقا، يعني النكاح العقد يفسخ بالعيب المتجدد، يعني الحادث بعد العقد مطلقا، يعني سواء كان قبل الوطء أو بعد الوطء، تجدد قبل الوطء أو بعد الوطء يفسخ العقد بذلك، عملا بإطلاق بعض النصوص، لأن بعض الروايات التي تقول بأن هذا عيب في المرأة، هذا عيب في المرأة، هذا عيب في المرأة، النص مطلق عيب، يعني عيب هو سواء حدث قبل العقد، عيب هو سواء حدث بعد العقد، قبل الوقت بعد الوقت. لكن هناك قول ثالث في المسألة يقول هذه العيوب إذا حصلت بعد العقد وقبل الوقت يجوز الفسخ، وأما إذا كانت بعد العقد وبعد الوقت فلا يجوز الفسخ. لكن الشهيد الأول يقول الرأي الأول هو الأشهر، ولم يقل هو الأقوى، ولعله الشهيد الثاني لا يقوي الرأي الأول، بل لعله يقول بالرأي الثاني مثلا أو الثالث. على كل وقيل يفسخ بالمتجدد مطلقا عملا بإطلاق بعض النصوص، وقيد ثالث، أي قيد الفسخة ثالث بكونه قبل الدخول، يعني بكون العيب قبل الدخول وبعد العقد. ثلاثة أقوال في المسألة، ما الأشهر؟ الأول أي أنه لا خيار مطلقا إذا حدثت العيوب بعد العقد، سواء كانت قبل الوقت أو بعد الوقت. بالنسبة للرقاء والقرناء، القرناء قلنا التي يشتمل فرجها على العظم المانع، الرقاء هم معناه ذكر، يعني من اشتملت فرجها على اللحم المانع من الوقت. على كل الرقاء والقرناء إذا تمكن الرجل من وطئهما، يعني مع وجود المانع على كل حال تمكن، هل يجوز له الفاس؟ الشهيد يقول لا، لا يجوز له الفاس، لأن الشارع الأقدس إذا حكم بثبوت حق الخيار للزوج في مثل هذه الموارد إنما حكم حتى لا يتضرر بسبب عدم التمكن، فإذا تمكن فلا ضرر. يقول ولا خيار لو تجددت، ولا خيار لو كان يمكن وطء الرتقاء والقرناء أو العقلاء، بما لانتفاء الضرر مع إمكاني، مع إمكان الوطء لا ضرر معه، ما يضرر الرجل. اللهم إلا أن نقول مثلا على كل حال مو مرتاح وإن كان يمكن فيتضرر، ضرر موجود على كل حال. على كل نقول بأنه إذا مشقة موجودة يمكن، ولكن بمشقة هو هذه عوض وحرج وضرر مثلا، فيثبت له حق الفسخ لأن الضرر لم ينتفي تماما. على كل مو مهم هذا المعنى، بل وهكذا الخيار لا يثبت للرجل، في المرأة الرقاء والقرناء والعقلاء وإن كان الوقت غير ممكن بشرط. الخيار لا يثبت بشرط. أن يكون العلاج ممكن. المرأة تقول أتعالج مثلا. طب إذا تتعالج بعد الخيار ما يثبت للزوج. اللهم إلا إذا طلب الزوج منها العلاج وامتنعت، فإذا امتنعت ثبت الخيار للرجل. وأما إذا انعكس الأمر، المرأة قالت أنا أتعالج، الرجل يقول لا لا تتعالجي حتى الفاس مثلا يثبت له. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ هل للرجل أن يقول لا تتعالجي؟ ليس للرجل ذلك، لأن أمر العلاج علاج نفسه بيد نفسه، هي لها أن تتعالج ولها أن لا تتعالج. بل ولا يجوز للرجل أن يجبر زوجته على العلاج، لأنها على كل حال تقع في المشقة العظيمة، العلاج هم أكو فيه صعوبات لعلها لا ترضى، ولا يجوز للرجل إجبارها على ذلك. يقول بأنه أو كان الوقت، يعني وهكذا لا خيار للرجل فيما إذا كان الوقت غير ممكن، لكن يمكن كان يمكن علاجه بفتق الموضع أو قطع المانع. بلي، فتق الموضع في العفلاء، قطع المانع في الرقاء والقرناء، إلا أن تمتنع المرأة من علاجه، من علاج هذا العيب. يجب عليها الإجابة إذا طلب الرجل ذلك منها. يقول ولا يجب عليها الإجابة. بلي، لما فيها أي في الإجابة من تحمل الضرر والمشقة. بلي، تحمل المشقة صحيح، أما تحمل الضرر مو معلوم، بل جلب للمنفعة ودفع للضرر، لا أنه جلب للضرر. بلي، في العلاج جلب للمنفعة، مشقة بلي مسلم. على كل، يقول كما انها لو ارادته، يعني لو ارادت المرأة العلاج لم يكن للزوج المنع، ليس لو ان يمنعها، لان العلاج تداوى ولا تعلق للتداوي به اي بالرجل والزوج. لا، هو بالنسبة للرب، بلي الفرق بالنسبة للرب والآخر بالنسبة للقرناء والعفلاء. خب، هذا الخيار الذي يثبت للرجل أو للمرأة بسبب وجود واحد من هذه العيوب المتقدمة في الرجل أو في المرأة، هذا الخيار خيار فوري يثبت على وجه الفور، لأن الشارع لما حكم بثبوت حق الخيار إنما حكم بذلك حتى يرفع الضرر بذلك عن الزوج أو الزوجة، والضرر يندفع بمجرد ثبوت حق الخيار في زمان قصير. فإذا أراد الزوج أن يفسق فليفسق، وإذا أراد أن يلتزم فليلتزم، وإذا أرادت الزوج أن تفسق فلتفسق، وإن شاءت الالتزام فلتلتزم. أما أن الزوج يقول خب صبري فالسنتين أنا أفكر في الموضوع أنه أفسق أو لا، لا، المرأة تضطر الفسق على وجه الفور، إن شاء فسق فورا وإلا التزم. فإن لم يفسق على وجه الفور، تارة مع علمه بأن الخيار فوري لم يفسق، بذلك يفسق حق الخيار لأنه كالإعراض عن هذا الحق، وتارة هو جاهل إما بأصل الخيار أصلاً ما كان يعرف الحكم الشرعي بأنه إذا وجد هذا العيب يثبت له حق الخيار، جاهل بأصل الخيار، أو لا كان عالما بأصل الخيار لكنه جاهل بالفورية، أو كان عالم بأصل الخيار وبالفورية لكنه نسي الخيار أصل الخيار، أو لا كان متذكرا لأصل الخيار إلا أنه نسي الفورية، في جميع هذه الصور لا يسقط حق الخيار. في صور الجهل والنسيان لا يسقط حق الخيار، إنما يسقط مع العلم. بأصل الخيار وفورية الخيار وتذكر أصل الخيار وفورية الخيار. يقول خيار العيب على الفور عندنا اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة، لأن الأصل هو اللزوم في العقل، فإحنا إذا نريد أن نرفع هذا اللزوم لابد أن نرفع اللزوم بمقدار الضرورة. فيما خالف الأصل على موضع الضرورة، فلو أخر من إليه الفاسق، يعني من له الفاسق سواء كان هو الرجل أو المرأة، مختارا مع الاختيار لا مع الاضطرار، أخره تارة عند عمل أهم لم يتفرغ لهذا العمل، تارة لا مع الاختيار، فلو أخر من إليه الفاسق أخر مختارا مع علمه بها أي بالفورية بطل خياره، خيار باطل بعد، ليس له الخيار والاختيار سواء الرجل والمرأة. لا بالفورية، لأن الكلام في التأخير، بمناسبة التأخير مقصود الفورية، يعني أخر ما علمه بفورية الخيار. بل ولو جهل الخيار أو الفورية فلأقوى أنه عذر، أي أن الجهل عذر، الجهل عذر، فيختار بعد العلم على الفور، يعني بعد أن علم يختار على الفور لا مع التراخي، بعد على الفور يختار. وكذا لو نسيهما، أي نسي أصل الخيار أو فورية الخيار، ولو منع منه، المرأة كانت مطلعة على أن الرجل يريد الفاس، بلي فشدت فكي الرجل حتى لا يقول فتختو مثلا، يعني منع على كل حال من الفاس ولو بالقبض على فيه، أي على فمه مثلا، فهل يسقط بذلك حق الخيار عنه أم لا يسقط؟ الشهيد يقول لا، لا يسقط، لأننا قلنا لو أخر اختيارا لا اضطرارا وإكراها، بلي ولو منع من الفاس بالقبض على فيه أو التهديد لم يقبض على فمه، لكن هدد بالضرب مثلا أو التهديد على وجه يعد إكراها، واقعا إكراه، بلي عرفا إكراه يعني تهديد واقعي، تارة التهديد واضح انه بلي هذا التهديد لا قيمة له لان العور فوق، على كل حال اذا تصير تهديد قد يحصل عادة من احد من الجانبين، هذا التهديد لا قيمة له، لابد ان يكون التهديد على وجه يعد اكراها كما يقول الشهيد، بل حينئذ فالخيار بحاله الى ان يزول المانع، ثم تعتبر الفورية حينئذ، اي بعد زوال المانع تعتبر الفورية. خب بالنسبة للفاس، هل لابد وأن يكون الحاكم مثلا هو الفاس، الحاكم الشرعي يفسو أو لا؟ الزوجة يفسو، الزوج هو يفسو، هل لابد أن يكون الحاكم الشرعي هو الفاسق عن جانب الرجل أو عن جانب المرأة، أو بإذنه مثلا أو في محضره مثلا؟ على كل حال تدخل الحاكم في الموضوع شرطا أم لا؟ يقول تدخل الحاكم في المسألة ليس بشرط نهائيا، خلافا لابن الجنيد. نعم، فقط في واحد من العيوب قلنا بأن المرأة يجب عليها أن ترفع أمرها إلى الحاكم وتنتظر لمدة سنة. بس يقول ولا يشترط في الفاس الحاكم لأنه الفاس حق ثبت فلا يتوقف عليه، أي على الحاكم كسائر الحقوق، خلافا لابن الجنيد رحمه الله تعالى. وليس الفاسخ بطلاق، الفاسخ طلاق، لم يسقط ان الفاسخ طلاق، الشارع في هذه الموارد حكم بان للرجل حق الفاسخ او للمرأة حق الفاسخ، واما ان الفاسخ طلاق يحتاج الى دليل مستقل ولا دليل عليه، وبما انه لا دليل على ان الفاسخ طلاق فلا يشترط في الفاسخ الشروط المعتبرة في الطلاق من شهادة عدلين وكونها في الطهر وكون الطهر غير طهر المواقعة وكذا وكذا، أي شروط مو معتبرة بعد. وليس الفات بطلاق، فلا يعتبر في الفات ما يعتبر في الطلاق، ولا يعد في الثلاث، يعني لا يعد الفات من جملة الطلاقات الثلاث، حتى مثلا الفات يكون الطلاق الأول ثم الطلاق الثاني ثم الطلاق الثالث ثم تحرم على الرجل إلا بمحل الله، لأن الفات ليس بطلاق فلا يعد في الثلاث. العدة ما تدليل على العدة، لماذا لم يكن دخول؟ وأما مع الدخول مبحث العدة شيء آخر، العدة بحث شيء آخر، لأن العدة في موارد الزنا هم قد يكون. ولا يعد في الثلاث، ولا يضطرد معه تنصيف المال، يعني ولا يثبت في الفاسخ أو في جميع موارد الفاسخ تنصيف المال. نعم في بعض مواضع الفاسخ سيأتي أنه يتنصف المال، لكن لا يضطرد، في بعض المواضع يثبت التنصيف، لكن اضطراد ما موجود بحيث نكون في جميع موارد الفاسخ يتنصف المال. ولا يضطرد معه مع الفاسخ تنصيف المال، وإن ثبت التنصيف في بعض موارد الفاسخ. ويشترط الحاكم، هذه المسألة تقدمت سابقا، ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة، العنة يعني عدم تمكن الرجل من كذا، وسابقا قال بأنه على المرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم ثم الحاكم يمهله مدة سنة، فإذا لم يتمكن في الفصول الأربعة حينئذ يقول للمرأة افسخي إن شئتي. ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة لا في فسخها، بل الفسخ الحاكم ليس بشرط، في ضرب الأجل شرط، بل لا في فسخ المرأة بعد الأجل، بل تستقل المرأة بالفسخ حينئذ أي بعد انقضاء الأجل، بل هي تستقل بالفسخ، ده استقلالية. ويقدم قول منكر العيب، إذا حصل الخلاف بين الرجل والمرأة في وجود العيب وعدم وجود العيب، صارة العيب عيب ظاهر في البدن يرى ويشاهد، هاي مو معقول أنه يحصل الخلاف. مثلا إذا الجدام نعوذ بالله كان ظاهر على وجهه ويديه ورجليه ظاهر وعلى يديها مثلا، الناس خلاف ما يحصل، هذا الخلاف إنما يحصل في العيوب الباطنة كالعنة مثلا، أمور المخفية، العيوب المخفية يحصل فيها الخلاف. الرجل ادعى أن المرأة معيوبة والمرأة أنكرت ذلك، ما هو الحكم حينئذ؟ القول قول منكر العيب، لأن الأصل عدم العيب، فمن ينكر قوله موافق للأصل. إذن على مدعي العيب إقامة البينة، لابد أن يشهد الشاهدان العادلان بوجود هذا العيب في الرجل أو في المرأة. بلي؟ كيف ما يمكن يعني؟ ها؟ في بعض العيوب ما يمكن كما سينبه الشيخ، ولكن في كونه مثلا نقطع الذكر يمكن، رايح بالحمام العمومي شافه اتفاقا مثلا مثلا، ما يمكن دعوة عدم الإمكان مو صحيحة، في بعض المواضع يمكن، يعني العادل عادل هو ما ينظر، النظر حرام لكن وقع نظره، ما يمكن اتفاقا ما يحصل، وقع نظره هو والشاهد الثاني، دليل باللام لا، اللام اللام هم حرام على كل حال، بلي اللام مجردا هم حرام، غير مجردا هم فيه تأمل فعلا، ولكن على كل حال يمكن، نعم في بعض العيوب من كما سيأتي. على كل تكفي العدالة في الشاهدين، مضافا إلى العدالة الخبروية هم شرط في الشاهدين، يقول في بعض العيوب بلي، مثلا في الجدام ما يكفي أن الشاهد إنسان مثلا عابد عادل، أما ما يفتهم من الأمراض شيء أصلا، ما يكفي هذا المقدار، لابد أن يكون من أهل الخبرة، مضافا إلى العدالة في الأمور التي تحتاج إلى خبروية وتخصص كالأمراض مثلا. يقول ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة لأصالة عدم العيب، فيكون مدعي العيب هو المدعي فعليه البينة وعلى منكر العيب اليمين، ولا يخفى أن ذلك فيما لا يمكن الوقوف عليه كالجب والخصام، يعني في العيوب الغير الظاهرة في البدن الغير البارزة لجميع الناس، ولا هو الحاكم أصلا يحقق في الموضوع، إذا هو أمر بارز مخفي هو الحاكم يباشر التحقيق في الموضوع. يقول بأنه فيما لا يمكن الوقوف عليه، يعني لا يمكن الوقوف عليه لعموم الناس، لبعض الناس يمكن كما قلنا كالجب والخصم مجبور أو مثلا خصي على كله، وإلا إذا كان يمكن الوقوف عليه ترسل الحاكم إلى معرفته هو بعد يحقق في الموضوع لا حاجة إلى الشاهدين. منظر خلاف يقول دقيقة الآن أنا أحقق في الموضوع النتيجة مثلا بل توصل الحاكم إلى معرفة، ومع قيام البينة به، يعني إذا قامت البينة بالعيب إن كان ظاهرا كالعيبين كالجب والخصام. المقصود بأن الجب ظاهرون يعني ليس هو في باطن البدن، المرض في باطن البدن يكون، أما هذا في ظاهر البدن، وفرق بين الظهور وكونه بارز لجميع الناس، هذا ظاهر لكنه ليس ببارز لجميع الناس. يقول بأنه إن كان ظاهرا كالعيبين المذكورين كفى في الشاهدين العدالة، لأنه ظاهر تخصص ما يحتاج مخصوص يقفعان بوجوده أي بوجود هذا العيب، يعني بوجود الجلام مثلا، بوجود البرف مثلا، وإن كان لا يعلم غالبا غير صاحبه. خب مسألة أخرى، إذا كان العيب من العيوب التي غالبا لا يعلم على كل حال بهذا العيب إلا صاحب العيب، ويعثر اطلاع الآخرين عليه كالعنة عدم تمكنه من الوقت في الفصول الأربعة من السنة، غالبا لا يطلع عليه إلا صاحب العيب، واقعا هم هكذا حتى المرأة هم يمكن أن لا تتمكن من الاطلاع على هذا العمل. ليش؟ لأن عدم قيام الرجل بهذا العمل لا يعني عدم تمكنه، فهي تقول بلسان الحال عدم الوجدان لا يدل على عدم وجود، بل فلا يطلع على هذا المعنى إلا نفس الرجل. في هذه الموارد يقول يشكل العقل، البينة هم ما تصلح لأن البينة كيف تطلع؟ نعم، البينة لها أن تشهد بأنها سمعت إقرار هذا الرجل بهذا المعنى على نفسه، تشهد على الإقرار نعم، أما تشهد على العيب مو معلوم أنه يكون صحيح لأنه لا تطلع على ذلك البينة. يقول وإن كان أي العيب لا يعلمه غالبا غير صاحبه، غير صاحب العيب، ولا يطلع عليه إلا من خلاله كالعنة، وطريق ثبوته إقرار، فما هو يقر على نفسه هو إقرار العقلاء ملي إقرار و بلي. او البين على اقراره مو على العيب، على اقراره، او اليمين المردودة من المنكر المدعية المرأة تدعي انه عليم، الرجل منكر، الحاكم يقول للمنكر احلف، يقول ما احلف، فلتحلف هي، يرد اليمين على المدعية وهي المرأة، هذه اليمين يمين مردودة، فإن حلفت ثبتت دعواها، إذا ثبتت الدعوة يعني يثبت أنه عليل ويثبت لها بذلك حق الفاس، هاي بالنسبة لليمين المردودة. وهناك يمين آخر، يمين مع النكول، إذا قال الحاكم الشرعي أيها الرجل إن أمة الله تدعي عليك بأنك عنين فماذا تقول؟ فأطرف رأسه مثلا وسكت ولم يتكلم، فهذا ناكله، لم يتكلم ناكل، الحاكم الشرعي يقول له تكلم، ما يتكلم. شوف في هذه الحالة يعتبر هذا الرجل، لكن عند النكول خلاف بين الأصحاب أنه هل القاضي فورا يحكم بعد بصالح المدعي أو لا، مع النكول ترد اليمين على المدعي. فيما إذا قلنا ترد اليمين على المدعي إن حلفت المرأة، طبعا هذا اليمين غير اليمين المردودة، إن حلفت المرأة ثبتت دعواها بذلك. إذن تارة يمين مردودة وتارة يمين مع النكول لو قلنا بعدم الحكم بمجرد النكول.
يقول بأنه أو اليمين المردودة من المنكر، يعني مردود على المدعي،
أو مردودة من الحاكم لا من المنكر. متى؟ مع نكول المنكر عن اليمين
بناء على عدم القضاء بمجرد نكول المنكر.
وأما اختبارها، خب الحاكم الشرعي في خصوص العنة هل له أن يختبر العنة؟ قيل بأنه نعم، يأمر الحاكم الشرعي هذا الرجل على كل حال بالجلوس في الماء البارد. بعد بقية العبارة بروحكم شوف. وأما اختبارها، يعني اختبار العنة بجلوسه في الماء البارد إلى آخره، بل يقول فليس به، هذا الاختبار مو صحيح، لم يقم عليه دليل شرعي كما ذهب إليه بعضهم. بل عند جان فليس به كما ذهب إليه بعضهم فليس بمعتبر، بل في الأصح لم يقم على هذا دليل شرعي. وأما بالنسبة للعيوب الباطنة في المرأة والنساء، العيوب الباطنة كقضية وجود العظم في كذا مثلا، أين من العيوب الباطنة؟ هذه العيوب أيضا لا تثبت إلا بإقرار المرأة على نفسها أو شهادة أربع نساء. وفي العيوب الباطنة للنساء بإقرارها، بإقرار المرأة يعني، وشهادة أربع منهن فلا تسمع في عيوب الرجال. بلي شهادة الأربع النساء يجوز لهم النظر إلى المواضع المشابهة في النساء الأخرى على كل حال. بلي لا، مو مطلقة، في بعض المواضع مثلا القابلة يجوز لها النظر، القابلة يجوز لها مثلا أم تنظر، وموارد أخرى مثلا على كل حال لمن يجود له النظر، لمن يتمكن من الفحص. بلي شرعا، بلي على كل مولانا لمن يجود له النظر. يقول بأنه وشهادة أربع منهن فلا تسمع في عيوب الرجال وإن أمكن اطلاعهن، يمكن أن تطلعن على عيوب الرجال لكن لا تقبل شهادتهن منفردات ولا منضمات على الظاهر، لكن شهادتهن منفردات في العيوب الباطنة في النساء تقبل. خب كيف يمكن أن يطلعن الأربع على عيب في الرجل؟ يقول مثلا هذا الرجل تزوج بهذه الامرأة فثبت لها أنه عنيد، ثم فسخت، فتزوج بالثانية تبين لها أنه عنيد ففسخت، الثالثة فالرابعة فشهدنا الأربع بأنه عنيد. يمكن أن اطلع لكن لا تقبل الشهادة.
لا يمكن إلا بالشهادة، لابد من الصلاح الفسخ لا يثبت لها أصلا بكل واحد على حدا،
الفسخ لا يثبت
إلا بالشهادة.
إيه وإذا ثبت، إذا ثبت وفسخت
لا
في امرأة أخرى، في امرأة أخرى يعني خلص أربع نساء، السؤال المرأة الخامسة صاير، في المرأة الخامسة فشهدنا هذه الأربع بهذا المعنى. بسبب أنه أقر على الأسباب التي ذكرها سابقا. يقول وإن أمكن اطلاعهن كأربع زوجات طلقهن بعنة. طبعا احنا ذكرنا بالنسبة للفسخ الشهيدة تكون بعنتين، على كل يمكن اطلاع اربع زوجات على هذا المعنى.
لا يمكن أن يكون بالطلاق، مو مستحيل. يعني المرأة اطلعت على أن هذا الرجل أمين، فقال للرجل يا عبد الله أنت أمين بعد على كل حال كفني أنا، طلقها. ويمكن وحيث يثبت العيب ويحصل الفاسق، متى ما حصل العيب وحصل الفاسق على كل، هل يثبت للمرأة مهرون أم لا؟ تارة يكون قبل الدخول وتارة بعد الدخول. إن حصل الفاسق قبل الدخول فلا مهر لها، وإذا حصل الفاسق بعد الدخول فيثبت لها المهر المسمى تماما. وحيث يثبت العيب ويحصل الفاسق لا مهر للزوجة، إن كان الفسق قبل الدخول في جميع العيوب إلا في العنة، فنصف المهر يثبت لها. لنا لأنه في العنة مفروض أن الرجل على كل حال كل شيء موجود لكنه لا يتمكن. فهذا الرجل بطبيعة الحال أشرف عليها، يعني حتما نظر إليها عريانا وهي بالعكس، فكأنه زال شيء من حرمتها بعد، فتستحق بذلك نصف المال. طبعا هذا الدليل دليل استحسان، أي دليل لا يصلح دليلا شرعيا بل لولا وجود النص. اي بل لولا وجود النص يقول بأنه إلا في العنة فنصف المال على أصح القولين، وإنما خرجت العنة بالنص الموافق للحكمة من إشرافه عليها وعلى محارمها، فناسب أن لا يخلو من عوضين، ولم يجب الجميع لانتفاء الدخول. خب في العنة وجب النص ولم يجب الجميع لأن الدخول لم يتحقق، وقيل يجب جميع المهر وإن لم يولد، لكنه ضعيف هذا القول. هذا إذا كان الفاسق قبل الدخول، وما إذا كان بعد الدخول قلنا يستحق أو تستحق المسمى. وإن كان الفسخ بعد الدخول كالمسمى لاستقرار المهر بالدخول، ويرجع الزوج به أي بالمهر على المدلل. على كل إذا الرجل دخل بها ولما دخل بها ثبت المهر فاستقر المهر، لكن كان إنسان دلت على هذا الرجل هذه الإمرأة، مثلا كانت مجزومة فزينها بحيث أنه لم يعرف أنه هذه المرأة مثلا مجذومة أو مريضة أو كذا، يجب على الرجل أن يدفع المهر المسمى تماما للمرأة، لكن يرجع به على المدلس إن كان المدلس غير المرأة، وأما إذا كانت هي المدلسة فهل تستحق شيئا من المهر مع الدخول؟ يقول لا تستحق شيئا. يقول بأنه ويرجع الزوج به أي بالمهر على المدلس إن كان يعني هناك مدلس، وإلا فلا رجوع، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، يعني يسترجع المهر تماما إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، يعني إلا بالمتمذل، يعني يمتعها يمتعها فقط لكنه يسترجع المهر، بل إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهران. أقل ما يمكن أن يكون مهران ما هو؟ حبة الحنطة؟ لا، المتمذل. بل وهو أقل متمذل على المشهور، لكن الشهيد الباني يقول هذا التفريق الموجود في رأي المشهور بأنه إن كان المدلس غير المرأة لا يسترجع شيئا من المرأة، وإن كانت هي المدلسة يسترجع المهر تماما، هذا تفريق لنا. يقول في الفرق نظر، إما عليكم أن تقولون في الصورتين بالرجوع بتمام المهر أو في الصورتين بعدم الرجوع، إن كان التدليس يوجب الرجوع ففي الصورتين يوجب الرجوع، وإن كان التدليس لا يوجب الرجوع ففي الصورتين لا يوجب. وفي الفرق بين تدليسها فتدليس غيرها في ذلك في الرجوع بالمهر بعدم الرجوع بالمهر نظرون، ولو تولى ذلك جماعة، بلي مثلا جماعة قاموا بعمل التدليس
جماعة من النساء أو جماعة من الرجال، حينئذ المال يوزع عليه. مثلا إذا 10 أشخاص يوزع المال على 10، 10,000 تومان كل واحد 1,000 تومان مثلا يكون يسعى. بل معرض للتزيين مثلا قام بهذا العمل. على كل ولو تولى ذلك جماعة وزع عليهم بالسوية ذكورا كانوا من أناسا بعل الذكر مثل حظ الأنثيين هنا ما موجود في باب الميراث فقط. بلي ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق، يعني ذكورا وإناثا، تارة كلهم ذكور تارة كلهم إناث تارة ذكور وإناث. خب ما المقصود بالتثليث؟ التثليث له قسمين. القسم الأول أن يسكت عن العيب، لا يبين العيب، مجزومة لا تقول بأنها مجزومة، أو لا مضافا إلى السكوت تظهر صفة الكمال، هذا أيضا تدليس وهو القسم الثاني من التدليس. المراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة، يعني عن الخلقة المتعارفة مع العلم بالعيب، هذا القسم الأول. القسم الثاني من التدليس أو دعوة صفة كمال، إما المرأة تدعي إن كانت هي المدلسة، أو الأجنبي يدعي إن كان هو المدلس، أو الجماعة إن كانت هي المدلسة. بني أو ما تدري هاي المرأة على كل حال كذا وكذا مثلا من الكمالات موجود فيها، بعد تبين أنه لا. بني يحسبه الظمآن ما أنكر كالثراء، أو دعوة صفة كمال مع عدمها، يعني عدم هذه الصفة. والحمد لله رب العالمين.